أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فإن قدمها قبل وقتها وضاع المقدم منها قبل أن يصل إلى يد مستحقه فيتعين والحالة هذه أن يخرج عن الباقي إن بلغ نصابه وقد نص بعض فقهاء المذهب رحمهم الله تبارك وتعالى على أن التقديم اليسير لا ضمان فيه وكذا ما كان لمصلحة مثل أن يعجل إخراجها كي تصل بحلول وقتها إلى أصحابها أو لشدة الاحتياج.
واضح. نص بعض فقهاء المذهب وبه قال آخرون أيضا خارج المذهب من العلماء رحمهم الله تعالى على أن التقديم اليسير لا يضر. إذن نقول التقديم الكبير أو المبالغ فيه لا ينبغي واليسير معفو إن شاء الله. نعم.
ثم إن العلماء رحمة الله عليهم يختلفون أصلا في جواز التقديم وعدمه حيث ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم الجواز وبه قال سفيان الثوري وداود بن علي الظاهري بقاء على الأصل وذلك أن الزكاة عبادة والأصل عدم إمكان تقديم عبادة عن وقتها على غرار الصلاة والصيام والحج وقد ورد عن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والأظهر وقفه على ابن عمر ومثله تماما بنفس اللفظ عند ابن ماجه ولكن من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال وذهب
قلنا أن هؤلاء مالك وسفيان الثوري وسفيان الثوري كان له مذهب وداود بن علي الظاهري هذا أيضا هو صاحب مذهب الظاهرية أول من أسس مذهب الظاهرية أو الفكر الظاهري هذا هو داود هذا وكان صاحب علم وصاحب فطانة وصاحب ذكاء حاد ولكن ما كان محمودا بالتوجه يعني ما كان العلماء يحبون طريقته حتى أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه منعه من الدخول عليه جاء يستأذن على أحمد فقال للذي يمشي بينهم قال من هو؟ قال أبى أن يقول لي اسمه ولكن ما شكله كذا كذا حتى علي قالوا لا يدخل عليه ثم مات مذهبه شيئا إلى أن جاء ابن حزم ثم أظهر المذهب من جديد أظهر مذهب الظاهرية ونظر له وأسسه يعني وضع له قواعد أولا الأول هذا أعطاها كفكرة وصار عليها ولكن لم تكن مؤصلة فلما جاء ابن حزم أسس له ونظر له وانتصر له كثيرا وابن حزم أيضا رحمه الله في آخر أمره تراجع شيئا لأنه كان فيه حدة شديدة نحو الأئمة كان لا يعتبر الأئمة لا يقوم له لا يقيم له وزن خاصة مالك والشافعي وأبو حنيفة أحمد أباس عن مهادر معه سالم معه ولكن هؤلاء الثلاثة كان يعني شديد النكير عليه ولكن وجدت نسخ من المحلى تعتبر الإبراز الأخيرة آخر ما كتبه في كتابه المحلى فيه تراجع ولين في الكلام شيئا ما نحو الأئمة ويرجى أنه إن شاء الله على ذلك مات إن شاء الله على كل هذا هو مذهب الظاهري فهؤلاء يعني مالك والثوري وكذلك داود قالوا لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها جيد وقالوا هي كالصلاة والحج والصوم هي قاعدة من قواعد الدين قواعد الدين شنو خلاص الشهادة راح نطق باللسان ما عندنا وقت جيد شنو الباقي الصلاة والزكاة والصيام والحج قالوا هل يصح الحج قبل وقته؟ لا هل يصح أن أصوم رمضان في شعبان؟ لا هل يصح أن أصلي الظهر قبل الزوال؟ لا إذن لا تصح عبادة في مثله هذا قول هؤلاء زيد
وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى جواز تقديم الزكاة عن وقتها لمن شاء واعتبروها من الحقوق وهي في ذلك عندهم كالدين، حيث يجوز تقديم سداده تطوعا قبل حلول أجله. واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. أخرجه الترمذي، والراجح إرساله.
إرسال. ثلاثة خلاص ذوك الأولين ثلاثة، مالك والثوري وداود، والثلاثة الآن من الأئمة الأربعة، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. والله نقول أبو حنيفة نمشي بالتسلسل الأكبر والأكبر، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا يجوز، قالوا هو كالدين، زكاة عندنا قالوا كالدين زين، والدين يمكن أن أعطيك دينك قبل حلول أجلي، ما في حرج. ولكن الفرق واضح، لأن الدين معاملة والزكاة عبادة، والدين لا يحتاج إلى نية. لو أعطيت عني الدين، قضيت عني ديني، تبرأ ذمتي. والزكاة لو قضيت عني زكاتي ما تبرأ ذمتي، لأن عبادة. فرق واضح. نعم.
وعلى هذا فالأدلة في المسألة تكاد تكون متكافئة.
على هذا اللي هو شنو؟ أنهم هذا احتجوا بحديث صحيح أنه مرسل، والأولين احتجوا أيضا بحديث والصحيح أنه فيه كلام، لا ذاك الحديث اللي احتج به الطائفة الأولى قوي ولا هذا قوي، ولكن كل واحد عنده حديث خلف الشوي. نعم.
وإن كان القول الأول أحوط وأكثر تماشيا مع الأصول، وقد تكون في الثاني بعض المصالح الظاهرة، ونرجو أن يكون في الأمر سعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
الأول أحوط والثاني فيه تيسير على الناس.
وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء، سقطت كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وإن حصل أن تلف جزء نصاب أو تلف المال نفسه بعد حلول الحول غير أن التلف لم يكن ناتجا.
في النحو يقولون نرفع اللي أسند إليه الفعل ولو لم يكن فاعلا. تلف المال، المال هون هو المسند إليه الفعل، مثل مات زيد، زيد هل هو شنو؟ هو دافع، ما دار شيء ولكن أسند إليه الفعل، مرفوع زيد علاش؟ باعتبار أسند إليه الفعل، فكذلك تلف، لا أنه فاعل في الحقيقة. نعم.
غير أن التلف لم يكن ناتجا عن تفريط، والحال أنه لم يمكن الأداء في الوقت، سقطت الزكاة وهي في هذا كعزلها عند الوجوب فضاعت بعد ذلك، لا إن عزلها ثم ضاع أصلها، فضياعه لا يخفيه من لزوم إخراج ما عزل من الزكاة رغم ضياع الأصل.
أيوة تفضل. عندنا شخصين، واحد وجب عليه الزكاة فأخرجها ينتظر صاحبها يأتي ليأخذها، جيد؟ فلما أخرجها ضاع الأصل، ضاع المال اللي خرجها منه، مات الحيوان، كان مات وبقيت اللي هي واقف، تبه زيد. والثاني واضح أخرجها وضاعت هي
الزكاة
زيد، هذا لاحظت الفرق، ضاعت هي الزكاة، فالذي ضاعت الزكاة خلاص بريئة. الذي ضاع المال يبقى ما زال مطالب بهذا المال، مات لك هين ولكن هذه الزكاة ما تلات لك، ما تلات راجعة، أنا مخرجة عن هذا المال، المال راح ضرب الرأس، ما تلات راجعة. التفريط خلاص هذا مكامل. نعم لاحظنا هذا الطب. نعم.
وضمنها إن أخر إخراجها عن الحول من غير عذر، والعذر المبيح لذلك هو عدم وجود مستحق في المكان،
مستحق
في المكان، أو عدم إمكان الوصول إلى المال، أو غيبة المالك إن لم يجد من ينوبه في أمرها.
هذه الأعذار، أخر إخراجها حان وقتها، وأخر إخراجها من غير عذر فعليه الضمان، حان وقتها، حال حوله ولم يخرج من غير عذر هذه الضمان ولو ضاع المال، على خلاف من له عذر والأعذار هي التي ذكرناها. عذر ما هو العذر المبيح لذلك؟ هو عدم وجود مستحق، ما جاء الساعي أصلا في المكان، أو عدم إمكان الوصول إلى المال، المال موجود وعارف ولكن ما نقدر نوصل لها أصلا في مكان، ما نقدر نوصل لها في هذا الوقت أصلا، في شيء يمنعنا. أو غيبة المالك إلا ما يجد من ينوبه، كذلك المال مولاه غائب وما لقينا اللي وكيل ينوب عنه، هذا عذاب تبيح التأخر. نعم.
ثم قال: أو أدخل عشره المتعين عليه في الحرف لمكان لا يليق حفظ مثله فيه، فهو يعد بذلك مفرطا، وبالتالي فإن عليه الضمان، لا إن كان إنما نقله محصنا له حسب ما غلب على ظنه، وإلا بأن لم يكن مفرطا ولا محصنا ولا محصنا، وإنما أدخله فقط هكذا من غير نية واضحة. فتردد بين فقهاء المذهب في القول بالضمان وعدمه.
جيد. واحد نقل الطعام اللي لازم في الزكاة تاع الحرف، نقلوا المكان باش يأمنوا فيه وتلف. واحد نقلوا ما هو بالتأمين لا لمصلحته هو الخاصة، مصلحته هو. جيد. هكذا فقط، هذا الذي فيه تردد. أما هذا الذي نقله لتأمينه في مكان حتى يأتي المستحق فلا ضمان.
ومسألة ضمان الزكاة إذا حصل تلف بعد وجوبها تعد من مواطن الخلاف، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى تعين الضمان على المزكي إذا ضاعت بعد أن وجبت عليه، سواء كان ذلك ناتجا عن تفريط أو عدمه، واعتبروها مما لا تبرأ منه الذمة إلا بوصوله إلى يد مستحقيه كالدين تماما.
عند الشافعية والحنابلة قالوا الزكاة ما دامت عندك لم تصل إلى صاحبها لا تبرأ منها ذمة، ولو تلفت من غير تفريط ولا تعدي ولا شيء. قالوا دين الذي عليك للزيد، لو حصل أي شيء في مالك فش يهم الزيد، يبقى أنت مدين مدين، ما لم تصل إليه أو وكيله فما زلت أنت مطالب به. فكذلك قالوا الزكاة لا تبرأ منها ذمة المزكي إلا إذا وصلت إلى مستحقها أو وكيله من ينوب عنه، اللي هو الساعي الذي يجمعه. نعم.
وكان تلفت عند وكيلك تضمنها أنت،
وكيلك أنت مثلك أنت ووكيله هو مثله. إذا كان هذا الوكيل أنا أعطيته قلت له مشي وصل لي لفلان وتلفت عنده ما زالت عليه، إذا كان هو بعثه يعطيه زكاة خلاص إن شاء الله يوكلها الله يسهل عنه. نعم.
وذهب مالك رحمه الله تعالى وبعض متأخر الحنابلة إلى أنها إذا ضاعت من غير تفريط فلا ضمان عليه فيها، وهي عندهم في ذلك كالوديعة، فهو عليها مؤتمن لا يضمن منها إلا ما حصل فيه تعدي.
واضح. الطائفة الثانية قال بعد ما تخرجها أنت، تخرجها من مالك تصير وديعة عندك، وما الودائع اللي عندك فك تضمنهم إلى جاهم الشيء بدون تفريط، ما تضمنهم إلا إذا فرط. الفريق الأول جعلها كالدين، والفريق الثاني جعلها وديعة. هذا إذا خرجت أنت عن مالك بعد وجوبها، خرجت عن مالك وبقيت عندك هذا قالوا وديعة. ثاني قالوا لا لا هذا كالدين، خرجت الطلاب باش تخلصني بيهم بعد ضاع باش يمني فيها، بس الله إنسان. واضح محمد؟ واضح. نعم.
والأرجح
هذا
شو؟
ها الأرجح. أيوة. الاحتياط يقتضي أنك تتخلصها خير. الاحتياط يقتضي هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للإمام العدل وإن عينا، وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخذت الزكاة من ثلث مجمل تركة الميت إذا أوصى بها ومات بعد وجوبها، حيث قال مالك رحمه الله تعالى في موطئه: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك.
كثر ذلك وذلك. المهم أظن الكلام واضح، كلام مالك رحمة الله عليه واضح في المسألة. قال إذا مات إنسان بعد وجوب الزكاة ولم يكن قد أخرجها بعد، فننظر هل أوصى بها أو لم يوصى. إذا أوصى بها نخرجها على أن لا تزيد عن ثلث المال. تقول لي كيف الزكاة وجب على ثلث المال؟ هي شوي بالك في زكوات سنين، واضح، وبالك حصل تلف في المال بعد ما هي نقص المال الروح أصلا كانت عليه زكاة كذا ووجبت عليه، ثم تلف المال فنقص حتى صارت الزكاة وحدها تصل إلى ثلث المال. قال مالك رحمه الله إذا بلغت الثلث فما فوق، هذا ما فوق الثلث لا يلزم، من الثلث فما دون يخرجونه من زكاة إذا أوصى بها. ويقول أهل العلم أيضا ولو لم يوصي بها إذا علم أنه من أهل الزكاة ومنعه من تأديتها عذر المرض، معنى مرض مرضا بقي فيه حتى مات ووقت مرضه هذا حال فيه حوله. نحن نعرف أنه يزكي في الزمن الفلاني، لكن في وقت الزكاة كان مريض، الرجل كان مريض ثم مات في ذلك المال، نزكي لأن نعرف أنه يزكي، على خلاف أن نعرف أنه لا يزكي، ما ينفع لطينا عنه مال الدنيا.
نعم زكاة وتسقط عنه والميت
أيوه
هذا المال زكي.
نعم أنا نعرفه كل عام يزكي في الزمن الفلاني، هذا الزمن جاه مريض ثم مات في ذلك المرض. خلاص نقول شو هذا. نعم
شيخ يقسمه على 40
واحد من 40. نعم هذا لكن من نقد ما هو واحد هي الزكاة ما هي الأضرة والحيوان وين والحريثة وين المزرعة كان سيناها المزرعة قال ضل. نعم
وأخذت كرها من مانعها وإن كان ذلك بقتال وهو من المفاعلة خلافا للقتل الذي يكون من طرف واحد، هذا إن استدعى الأمر ذلك وأدب مانعها إذا لم يصل الأمر إلى المقاتلة وأما معها فكفى بها تأديبا وردعا، وقد تقدمت مسألة مقاتلة مانعها فيما مضى.
أظن واضح هي مقاتلة ليست قتال ليست قتل، واضح مقاتلة معناها امشي للزكاة ما تمشي له بحتة، امشي للزكاة للمال تدي جواقف دون قاتل، ما سل سيف وما حاول يدافع خلي دي المال وخلي دي زكاة يعني هذا ولكن ولي الأمر فقط، ليس هذا لغير ولي الأمر، هو الذي يرسل إليه من يأخذ منه الزكاة، فإن حال دونها قتل، إن خلى بينهم وبينها أخذوها ولا يقاتل.
ولي الأمر
فقط
الوالد يعرف باللي ولده ما خرج.
لا 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 ولي الامر ما هو الوالد، ما هو ولي ما عندنا ولي امور التلاميذ، احنا ما عندنا تلاميذ هذيك المدرسه تجيب ولي الامور معناها اباتهم وكذا، لا لا ولي الامر السلطان الحاكم. سكاتم ذي يقرا مكتوب سكاتم لا يقرا منه.
هو سؤال اخي اذا كان يجبر الوالد نتاعه هو مو ضريح
ما ينافع شيء، إيش نافع؟ هي عبادة.
بدون نية.
يا ملك الدين، الدين قال له خلص ما بغي خلص داله من ماله خلص عنه، خلاص برأ ذمك، ما يحتاج نية، ولكن هذه عبادة.
تحتاج نية.
لا بد من نية. نعم. حتى الذي يأخذها منه ولي الأمر بالقوة يبرأ قضاء، خلاص قضاء ما تلنا بينه وبينك، وبينك وبين ربك ما تنفعك شيء لأنك ما نويت. واضح. نعم.
ودفعت الزكاة للإمام العدل الذي يضعها موضعها وإلا فلا، اللهم إلا أن يأخذها قهرا فتجزئ على الصحيح، وإن كانت عينا فتكون الماشية والحاث من الأموال الظاهرة التي يخرج السعاة لجلبها من باب أولى، وإن حصل أن غر عبد رب المال فتظاهر له بحرية.
جيد. الأموال ثلاث. معنى الزكويات معنى.
نعم.
الحرث والأنعام والعين. الأنعام ماشي. والعين اللي هي الدراهم والتجارات وكذا وكذا. اثنين يسمى المال الظاهر والثاني الثالث يسمى المال الباطن. المال الظاهر الحرث والماشية هذا مال ظاهر. هذا اللي يخرجوا له الصعاد فيه. الزكوات الثانية ما هم مطالبين به لأنها أمر خفي ما يعرف حد، كل واحد مسكر صندوق وخزانته على دراهم وش يكون عارف اللي عنده، ما لنا مسؤولين عنه إلا الماشي أنا نشوفه والحرب نشوفه. ضاق هذا اللي يخرجوا له الصعاد بأمر من ولي الأمر، حاكم الشرع، حاكم اللي سي البلد. نعم.
وإن حصل الغر عبد رب المال فتظاهر له بحرية حتى دفع له الزكاة فتلك جناية جناها هذا العبد على الأرجح من الأقوال، وهو ما مال إليه ابن يونس، أي أنه يتبع بها العبد في رقبته، بحيث أن سيده مخير بين دفعه للمجنى عليه أو يفتديه برد مثل ما أخذ، على الأصل في جناية العبيد، ولا تجزئ في الزكاة على كل حال.
واضح. جاء عبد متظاهر أنه حر فأعطي من الزكاة، فهذه لا تجزئ، ولكن نقول طالبه بها يستعدها، إن لم يعدها فهو فهي جناية جناها هذا العبد. نخير نقول لصاحبه كما قال صاحب وسلم المسالك، وإن جنى عبد فرب العبد محير في دفعه ويفتديه، هذا هو، ولا تبرأ منها الذمة، يعني لا تسقط عنك.
وزكى مسافر أدركه الحول في غير بلده ما معه من المال، وكذا ما غاب عنه منه إن لم يكن هناك مخرج يتولى نيابته في ذلك. إن لم يكن هناك مخرج يتولى نيابته في ذلك، والحال أنه لا ضرورة تلحقه بإخراجه مما في يده عما غاب عنه، وأما إن دعت لذلك ضرورة فله أن يؤخر التأدية حتى يعود لموطنه، وهذا خاص بزكاة ما غاب. وأما ما في يده فلا بد من إخراج حقه لتوفر الشروط ووجود السبب وانتفاء المانع، والله تبارك وتعالى أعلم.
جيد. فلان من الناس مسافر غائب ووجبت الزكاة في ماله، وبعض ماله معه وبعضه في البلد في بلده، وذاك الذي في بلده ليس هناك من ينوبه ليخرج عنه، ليس هناك أحد يتولى الإخراج نيابة عنه وهو غائب. هذا الذي معه من المال هذا زكاته يزكيها الآن حيث هو، لا نقاش في هذا. المال الذي في المكان الآخر وليس هناك من ينوبه، إذا خاف فوات وقته وعنده هو ما يخرج منه ولا يلحقه ضرر فيخرج أيضا عن ذلك، إذا كان إذا أخرج عن ذلك يلحقه منه ضرر، يعني لا يبقى عنده ربما ما ينفق على نفسه شيء من هذا، أقول لا شيء عليك حتى تعود إلى موطنك، فما دمت لا تجد من ينوبك في الإخراج منك. إن شاء الله مفهوم المسألة. نعم.
فصل. يجب بالسنة صاع أو جزء أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، وهل بأول ليلة العيد أو الفجر خلافه من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره. فصل. زكاة الفطر. لما انهى رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على زكاة الأموال وما يتعلق بها أتبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان التي هي زكاة الفطر، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بوجوبها وهو مشهور المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم من الظاهرية، قال ابن رشد في بداية المجتهد اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وأنها زكاة بدن.
تجب، عن كلمة تجب هي المقصودة من الكلام، قالوا بالوجوب. نعم.
واحتجوا على الوجوب بالحديث الذي أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي لفظ آخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وإن كان الوجوب ليس بالمعنى المراد في زكاة الأموال التي ورد الوعيد الشديد في منعها ويحكم بكفر جاحدها ويقاتل فزكاة الفطر تختلف عنها في هذه الأحكام.
جيد. زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال في هذه الأمور اللي هي لا يقاتل مانعه ولا يكفر جاحدها. واضح؟ لا نقول بمن منعها أنه تأخذ منه بالقوة على خلاف زكاة المال، ولا نكفر جاحدها. هذا اختلفت مع الزكاة له. فعلمنا أن الوجوب ليس مرادف للفرض. نعم. وإن كان الحديث ذكر فرض رسول الله، ولكن فرض هنا أغلب أهل العلم قالوا ليست بمعنى فرض بمعنى أوجب، وإنما فرض بمعنى قدر، يعني قدر فرائض الآن في الميراث، فرائض شنو؟ فرائض مقدرة في كتاب الله. علم الزكاة الميراث شنو يسموه؟ علم إيش؟ فرائض معناها، يعني معناها التقدير المقدرة في كتاب الله. كذلك هذا التقدير فرض بمعنى قدرها بكذا، صاع من طعام وكذا وكذا. نعم.
فزكاة الفطر تختلف عنها في هذه الأحكام بدليل ما ثبت أيضا عن الجماعة
عند الجماعة
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
وفي رواية: ودخل الجنة. جيد. إذن نقول في زكاة الفطر إيش؟ ما نقوله في العمرة، ليست كالحج ولكنها واجبة وجوبا ليس كفرضا، وما نقوله في الوتر ليس كالصلوات الخمسة ولكنه واجب وجوبا ليس دون الفرض، وهكذا. الله واضح. معناها زكاة الفطر كالوتر وكالعمرة، ليست هي كزكاة المال، وليست العمرة كالحج، وليس الوتر كالصلوات الخمس. ومع هذا جاء القول بالوجوب. وباقي الرابعة تذكروه، عندنا أربع أشياء قلنا جاء فيهم الوجوب ولكن لا يقصد به الفرض: الأضحية والعمرة والوتر وزكاة الفطر. هذه الأشياء الأربعة هي أوكد شيء بعد الفرائض، والواحدة بعد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم أنه يجب بمقتضى السنة الثابتة الصحيحة في زكاة الفطر صاع، وهو أربعة أمداد من طعام، وذلك في حدود 2.15 جرام.
2 كيلو 150 جرام.
2 كيلو و150 جراما تقريبا، أو جزءه إن لم يقدر على الصاع كله، فيطالب بما يطيق ويسقط عنه ما لا يطيق، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وغيرهما: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم.
واضح شنو المقصود بهذا؟ مقصود قلنا شنو زكاة الفطر؟ صاع. صاع كم كيلوين وزيادة اللي معه؟ معلش هذا ما عنده لا كيلو ونص، نقول له خرج. عنده لا كيلو واحد، نقول له خرج. هذا مش عنده. هذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم في هذا الموضوع جبناها. علاش؟ معناها ذاك القدر اللي عندك، واجب عليك زكاة كذا، ما هي عندك أقل منها الشيء اللي عندك، وين تنحي قوتك ذاك النهار، غدا يجيب لهم ولا نفت. هذا القدر يكفيني لغدايا وعشايا اليوم أنا وصف عيالي، من أجل زاد بقى شاية كيلو نعطيك كيلوين، أرى ما يلاحق زود كيلوين، يلاحق ما زال الزكاة خاصة شوية 150 جرام نعطيك، وهكذا. لذلك قال: أو جزء صاع أو جزء الصاع على قدر الاستطاعة.
يجوز على الناس كاملة.
وين لحظة فرض؟ تبدأ بروحك أولا. خلاص قلعت القوت اللي تكفيها مقدام وعشاء. زين. بقات عندك 6 كيلو. ركز معايا زين. 6 كيلو. قلعت 2 كيلو و 150 جرام عن نفسك. وقلعت 2 كيلو و 150 جرام عن الأمر. بقات عندك تقريبا كيلو ونص. عن واحد من الترك الأول منهم اللي تولاك هذا بتاعه. هذا وين وصل؟ هذا وين وصل؟
ها؟ يقدر يمد أكثر من زوز كيلو.
لا لا يمد القطر الثاني لو قيم إنه هي صدقة واحدة لكن ما يدي منه. نعم شيخ.
فيخرج المكلف الصاع أو جزءه عنه ويخرج عمن تجب.
هذا معنى أو جزءه. قطر المسلم. أين وصل؟ معناه ما نقول له أنت ما عندك إلا كيلوين ما 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 إلى حق ما تخرج لا لا خرج
لكن عندك خرجه
إيه هذا وش كان خلاص خرج نعم
ويخرج عمن تجب عليه نفقته إن قدر على ذلك ويكون مما فضل عن قوته في نفسه ليومه عند كثير من المالكية وقال بعضهم وليلته وقوت عياله الذين يعيلهم كذلك وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
يعني واحدين من المالكية قالوا إيش تنحي الله قداك العشاء ما تنحي خرج اللي زاد عن قداك اليوم العشاء من هون ما زال بعيد ما زلنا الصباح يجيب لهم ولا نفتح الأغلبية قالوا وان نحي نهار يومك وليلتك اللي فيك قداك وعشاك والشيء اللي زاد عنه خرج منه زيادة. نعم
خلافا للأحناف الذين يشترطون في الوجوب ملك النصاب قال ابن رشد في بداية المجتهد وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصابه بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله انتهى وهي في هذا كالكفارة لا يشترط فيها الغنى لأن النص خرج عاما ولا يخصص غنيا ولا فقيرا كما لا يمنع الدين من وجوبها لضآلتها غالبا
كما لا يمنع الدين الدين هو الذي لا يمنع كما لا يمنع الدين من وجوبها ركز
كما لا يمنع
كما لا يمنع الدين الدين لا يمنع من وجوبها
كما لا يمنع الدين من وجوبها لضآلتها غالبا
لضآلتها لاحظ لضآلتها الدين ايش معنى هذا الكلام ابو حنيفه رحمه الله يعني بين الائمه الاربعه قال لا تجب زكاة الفطر إلا على من يملك نصاب اللي عنده نصاب هو اللي خرج قال إنما الزكاة تجب على الأغنياء والغني هو اللي يملك نصاب على الأقل باش نقول له زكاة الفطر الجمهور قال لا ما زاد عن قوت يومك خلاص خرج منه وهذا هو الصحيح جيد المسألة الثانية أنها ليست كالزكاة الأخرى زكاة المال يعفيك الدين منها عليك دين بقدر ما في يدك من المال ما تجب عليك الزكاة جيد أو بقدر ما ينقصك عن دين النصاب الدين اللي عليك 200 مليون وانت فايدك 300 النهار نحو 200 تبقى لا 100 100 ما تبلغ النصاب إذا ما لا زكاة في حين أن زكاة هذه زكاة الفطر لا يعفيك من هالدين عليك دين خلي الدين بالآخر هذه ما لأن ما يخلص في الدين شيء ما ينافع شيء واحد يسالك 100 مليون تجيب له 3 كيلو رز تقول له هذا باقي خلصك بها نعم
فجرت بذلك مجرى النفقه
نعم لاحظنا ايش معنى هذا كما تجب عليك النفقه ولو ملكت يسيرا فكذلك هي نعم معناها عليك دين هل هذا الدين يعفيك من نفقه زوجتك من نفقة أبنائك الصغار القصر ما يعفي ما تقول بي عن علي الدين ماني من نفقة عليها لا ما يعفي فكذلك الزكاة اللي هي زكاة فطر أش بيك محمد
سبولين خلص
نعم
وإن بتسلف إن استلزم الأمر إذا علم أن بمقدوره الوفاء وإلا فلا وهل تجب هذه الزكاة بحلول أول ليلة العيد الذي يكون إما بثبوت رؤية هلال شوال أو بتمام العدة أو لا تجب إلا بطلوع الفجر ورد في ذلك خلاف بين فقهاء المذهب في التشهير وقد ذهب الأحناف وأهل الظاهر إلى أن الوجوب إنما يكون بطلوع فجر يوم العيد وفي مقابله ذهب الشافعية في الجليل والحنابلة إلى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وثمرة الخلاف تكمن فيما لو بانت منه زوجته في تلك الليلة، أو أعتق عبده، أو مات الشخص نفسه فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. فإن قلنا أنها لا تجب إلا بطلوع الفجر، فلا يلزمه أن يخرج عن الزوجة ولا عن العتيق، وإنما يخرجان عن نفسيهما، ولا تجب في مال الميت.
جيد جيد. لا حضر ثمرة الخلاف، هذا الخلاف التعم على شمس فايد. واحدين قالوا تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، غربة الشمس دخلنا شوال. ثاني قالوا لا، بطلوع الفجر يوم الأول. شنو الفايدة قاعد هذه الليلة قاعد علاش تقعدوا انتم تتفارقون الركاب على ان الخلاف ليلة واحدة؟ في فايدة حد. ماذا عن من طلق زوجته تلك الليلة وبانت منه؟ هل تجب علينا زكاتها؟ لا. على القول الأول اللي هو بغروب الشمس، غربة الشمس وهي عصمتك تخرج عنها ولو طلقتها بعد قبل الفجر، أو مات إنسان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، تجب زكاته على القول بأنها تجب بغروب الشمس. استفدنا من الخلاف، عرفنا فائدة الخلاف له. نعم.
وعلى القول بوجوبها بمجرد غروب الشمس فقد وجبت عليه الزكاة قبل حصول ما حصل من بينونة وعتاقة وموت. وأما من ولد أو أسلم في هذا التوقيت المذكور فتجب في حقه اتفاقا.
جيد. هذا الوقت اللي اختلفنا فيه كانوا تجب بالغروب ولا بطلوع الفجر، في ذاك ذيك الفترة ولد مولود بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر في الليل، ليلة الفطر تجب عليه، تجب زكاة الفطر. نخرج عن الخلافة، خلاص متفق الجميع. الجميع ذوك اللي قالوا تجب بالغروب وذوك اللي قالوا تجب لا تجب إلا بطلوع الفجر، اتفقوا أن إذا أسلم في تلك الليلة تجب عليه زكاة. كان ما هو مسلم نسأل الله العافية وأسلم الحمد لله في تلك الليلة يخرج زكاة الفطر. ولد في تلك الليلة يخرج تخرج عن الزكاة واحد. نعم.
وصلى الله وسلم وبارك.
بشيء اللي قد تقرأ توصل للمتن الشرح. لأن هذا باقي شيء من الشرح قبل المتن. نفعل المتن إلى قدم.
نعم. ويكون الإخراج من أغلب القوت المعتاد في البلد أو بالنسبة للمخرج للمخرج
نعم.
على أن يكون ذلك من معشر من الثمار أو من أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويقال بكسر الهمزة وسكون القاف، والذي هو جاف اللبن.
جاف اللبن شنو الأقط؟ جاف اللبن، لبن مجفف. تكون مالين تعرفت.
غير علس لعدم اعتماده غذاء أساسيا غالبا.
نعم.
إلا أن يقتات غيره أي غير المعشر، فيصح الإخراج من هذا المقتات عندئذ لعموم تعاطي الناس له واعتمادهم عليه في بعض قوتهم.
معشر تنقلش حبوب، هذا اللي يخرج منه العشور في الزكاة، في زكاة الحر، هذا معنى المعشر. نعم.
وهذا بدليل ما أخرجه الشيخان من حليب
حبوب والتمر داخل في المعشر، لأنه تخرج منه العشر. هو أيضا الأشياء اللي تخرج منها العشر في الزكاة هي تسمى المعشر. نعم.
وهذا بدليل ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب.
وكان تعمل كان عمل شنو؟
ترفع
ما ترفعه. كان طعامنا
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد فسر كثير من أهل العلم الطعام الوارد في الحديث بأن المراد به ما يقتاته أهل البلد أيا كان، وهذا هو الظاهر المتبادر، لأن المقصود سد حاجة المسكين ومواساته من جنس ما يقتاته أهل بلده.
واضح. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الأجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام.